بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته ليوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مع اللقاء الثاني بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مع الباب الثاني والذي هو بعنوان في الآنية، وفيه عدة مسائل. الباب الأول كان باب الطهارة، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالطهارة، وفي هذا اللقاء نقف مع الآنية والأحكام المتعلقة بها. يقول المصنفون لهذا الكتاب الناتع: الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة آية 29. بدأ يعرف لنا المقصود بالآنية. يبقى الآنية هي الأوعية. الأوعية جمع وعاء، يعني مثلا الكوب اللي بين إيدين الشيخ ده من الآنية اللي بيحفظ فيه الماء. الآن الشيخ حسام حطت لي فيه مشروب لونه أصفر، هيا الشيخ حسام ده مشروب لونه أصفر صح؟ اسمه إيه؟ شاي ده؟ والله ما شاء الله. شاي أخضر بقى، أصلا أنا تعود على الشاي الأحمر يعني. فده اسمه وعاء أو إناء، ماشي كده؟ في عندك في الكوزينة بتاعتكم بلغة الغرب بقى، هو عشان انتم ما شاء الله أهل اللغة الغربية، كوزينة يعني المطبخ بتاعكم بيكون فيه أوعية صح؟ أواني للطعام، حلة تطبخ فيها صح؟ في أطباق بتغرف فيها، معايا شيخ جلول؟ الحلة بتسموها إيه؟ الحلة اسمها إيه؟ بالألماني طب الحلة اسمها ايه؟ طبق. طيب في المغرب بتسموها ايه يا شيخ محسن؟
طنجرة.
انا عايز دي طنجرة، وفي الليبي برضو طنجرة. طيب الطنجرة دي، وعندكم يا شيخ عربي بتسموها ايه؟
كفعة.
ماشي، شغالة شغالة من الأواني برضو.
ماشي ماشي ما تلخبطوش الراجل. الراجل ماشي تونسي بس ألماني عادي. فالعملية خلطت علينا. إيه؟ طنجرة التونس. أمال القاطعة دي؟
زي الطنجرة بس
بياكلوا فيها برضه. كهاوي يا ماشي يا سيدي كله شغال. ماشي طنجرة. فرنسية؟ إيه؟ قطعة؟ بيقول لك القطعة بيقولوا فيها العجينة. بارك الله فيك. برضه بيسمى إناء. بيسمى يخش ضمن الإيه؟ الأنية. ماشي؟ في فلسطين بيسموها زي عندنا أنتوا يا أحمد صح؟ حلة. برضه طنجرة؟ إشمعنى خلفتونا في دي؟ طيب. فدي كلها بنسميها الأواني أو الأواعي. ماشي؟ فده مفهوم الأنية. الأصل فيها أنها مباحة. الدليل قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والآية دي في معرض الامتنان والفضل. خلق لكم منا وفضلا منه. الأشياء الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. باخدها قاعدة كده، جميع الأشياء مباحة إلا اللي يرد فيه نص بالتحريم. أما في العبادة الأصل التوقف والمنع ما لم يرد نص بالإباحة والفعل. ماشي كده؟ يعني الآن الكوب اللي معايا ده، الإناء ده لونه أزرق وبلوري زجاج، يعني يجوز أشرب فيه عم الشيخ؟ نعم يجوز. الأصل أشياء الإباحة. ماشي بها؟ ماشي. إلا إذا ورد نص من الكتاب أو السنة يقول لك إن الإناء البلوري الأزرق لا يجوز الشرب فيه، ساعتها مش أشرب. في نص الكلام ده يا محسن؟ في نص يقول إن الزجاج الأزرق لا يجوز الشرب فيه؟ لا ما فيش، خلاص يبقى مباح. واضح؟ طيب يبقى دي واحد. عرفت معنى الأنية؟ ايه الأنية؟ عرفناها؟ الحمد لله. تعالوا نشوف المسائل المتعلقة بها بقى. المسألة الأولى، استعمال أنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. عايزين نعرف بقى حكم استعمال أنية الذهب. في ناس عندهم أواني من ذهب، عنده طنجرة من ذهب، عنده قفعة من ذهب، عنده أواني وقداح من ذهب وفضة. طيب هل يجوز استعمالها ولا لا؟ هو ده موضوعنا الأول في قضية الأنية. وفي نحاس طبعا، احنا كان عن الذهب والفضة لقلنا كل مباح إلا اللي ورد دليل على التحريم. مباح طبعا، نحاس ماشي شغال، ألمونيوم، ستانلس، تفال زهران ولا تفال مش عارف، انت حر. إينوكس، الميلامين، بايركس، كل ده مباح. ماشي، احنا بقى نتكلم عن الذهب والفضة في الأواني حكمهم ايه. تعالوا نشوف. قال المصنفون يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة حتى لو كانت غالية جدا. يعني لو عندك إناء من لؤلؤ يجوز. ماشي كده؟ من زبرجد يجوز. ماشي كده؟ أي أحجار كريمة يجوز. ماشي. طب عايزين نعرف الذهب والفضة إيه الحكم؟ تعالوا نشوف. قال يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائل الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة يعني غالية الثمن، لبقائها على الأصل وهو الإباحة. أنا عندي أصول يا جماعة، عشان كده ندرك أهمية التأصيل لطالب العلم، إنه بينطلق من منطلقات، عنده قواعد وأصول. اللي ما عندوش المفاتيح دي بيزل وبيضل. أذكر إن أنا ذكرت لكم هذه القصة من قبل. كنت إمام في مسجد في مصر وفي رمضان، ناس بسطاء جدا ومعظمهم من العوام. ففي رمضان لقيت الرجل اللي هو اللي باني المسجد مش عايز يفتح المسجد، وعايز يقفل الباب ويقفل الجدار خاتم، ما خلاص محدش يصلي في المسجد. ليه يا عم الحاج؟ السلام عليكم. قال لي الشيخ فلان ده، ما عندنا اي حد يلتحي يبقى شيخ، دي مشكلة. اي حد يلتحي يلبس قميص يبقى شيخ. فلان ده اصلا يقول عن الشيخ فلان صاحب قهوه، وكان بلطجي وكذا، وكان ها بدا يصلي وبدا عمل ده. قال لك الشيخ فلان ماله الشيخ فلان يا حاج عمل ايه؟ قال دخل واحنا بنفطر بعد المغرب عاملين افطار مجمع في المسجد، فانا عامل صينيتين كنافه للناس بعد الفطور، راح محرم اكل الكنافه، دخل الكنافه حرام اكله. ليه يا عم الحاج؟ النبي ما اكل الكنافه وعمل لهم مشكله داخل المسجد، وكنافه وفيها مكسرات كمان، وده طارق ومش طارق. طب هو ده اللي مخليك زعلان وعايز تقفل المسجد؟ قال لي خلاص انا لما المسجد هيكودنا القرف ده مش عايزين. خلاص هو راجل الناس البسطاء كده، مش هقول لك مش عايز مشاكل، وكانت في فتره فيها يعني ضيق وكرب يعني. قلت له ما تزعلش نفسك ان شاء الله، احنا هنصلي العشاء، وبعد ما نصلي العشاء ونصلي التراويح نروح للشيخ فلان نشرب معاه الشاي ونشوف نتكلم معاه. قال لي ماشي. بعد ما صلينا بعتنا الاخ عشان نقعد معاه، فبيقول اتفضلوا عندي في القهوه. قلت له قول له الشيخ ما بيجلس على القهاوي، ادي واحد تيجي تقعد معانا في المسجد. قال انا ما ادخلش المسجد. خلاص هات لنا يا سيدي كرسيين بعيد عن القهوه عن المسجد نقعد على الجدار الثاني. قعدنا مع الاخ فلان. قلت له فضلت الشيخ ما بقى شيخ بقى، لماذا حرمت الكنافه؟ الكنافه حرام ليه؟ انت عارفين الكنافه ولا لا؟ مش عارفين الكنافه؟ انت منين؟ من الجزائر. عارف قلب اللوز دي؟ بسبوسه عندنا اسمها بسبوس. في واحده زي بقى بتبقى شعر بنسميها كنافه، بتسموها انتوا يا دياس تبقى شعر كده زي البسبوسه كده. ما اعرفهاش في الجزائر. لا القطايف دي نوع تاني، يعني مهم حلويات زي البسبوسه كده يعني. شوف انت اصحاب يجيب لك حلويات مشكله يكون فيها قلب اللوز، فيها حاجات تانية بالمكسرات وكده، هي دي ماشي كده نوع من الحلويات يعني. فقلت له بقى ايه حرمت الكنافه؟ قال لي هو النبي كان بياكل كنافه؟ قلت له لو عرف الكنافه لاكلها صلى. قلت له يا اخي الله يرضى عليك، الكنافه دي تتعلق بامر دين ولا بامر دنيا؟ يعني دي امر تعبدي ولا امر من العادات من المطعومات من المشروبات؟ ومش عارف حاجه خالص يعني، مش عارف يرد. قلت له انا هقول لك، عندنا قاعده في الاصول بتقول الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم، والاصل في العباده المنع ما لم يرد نص بالاباحه. طبعا هو كانه بيسمع ايه كلام في الاحلام، مش عارف ايه الكلام ده، ده طلاسم، ده دي لغه جديده ولا ايه؟ فبدات افسر له القاعده وافهمه كذا كذا، دي معناها كذا، يعني في الاكل كل ما شئت، واشرب ما شئت، البس ما شئت بضوابط الشرع، الا الوارد في نص بالمنع او التحريم او النهي تبعد عنه. النبي مثلا في المطعومات عن طريق القران والسنه النبي اخبرنا ان اكل لحم الخنزير حرام، اذا ما ينفعش اكل خنزير، ان في نص في القران. نهى الاسلام ايضا عن اكل الميت، يبقى اكل الميت حرام ماشي كده. نهى القران عن شرب الخمر، يبقى الخمر حرام. انما انا هشرب شاي اخضر مباح، هشرب شاي اسود مباح، هشرب شاي احمر مباح، ها هشرب يا سيدي ميه بصل مباح. طبعا الميه بلغه الماء بتاعنا عندنا بعض يقول لك الميه بيسموا الخمره ميه، يقول لك الشيخ ها يقول لك ميه اهو. لا يا سيدي انا اقصد الماء العادي بتاعنا مباح. اكل هاكل دجاجه مباح، هاكل حمامة مباح، هاكل بطة وزة مباح، هاكل عجلة خروف حلو مباح. طبعا هو مش فاهم الكلام ده أصلا، لا عارف، زي صاحبنا كان يقولها دعابة كده عشان بتعرف وصف حل الأفق الضيق اللي مش فاهم. فالقصة دي وصف حال مش واقع يعني، من باب ضرب المثال ليتضح المقال يعني. وصف الحال بجماعة تمسكوا بالدين على غير علم، بقى شكلهم خلاص مستقيم على امر الله، الليحه ما شاء الله والثوب زي الشيخ كده ما شاء الله والعمامه، مع دين على رجل بسيط جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلوا. هم كانوا راكبين موتوسيكلات، في موتوسيكلات موتو سموه هنا ايه؟
غولة.
الغولة؟ غولة ماشي، بس بخاريه بقى عن ها فراحوا راكنين الموتوسيكلات بره البيت وراحوا داخل عند صاحبنا عشان تعرف معظمهم بيبقى متناقض مع نفسه. تعال نشوف بس. المهم الراجل يعني بسيط جدا جدا، راح جايب لهم طعام، عمل لهم مائده زي سفره كده وراح يجيب الاكل. جايب الاكل وجايب مكسرين الترابيزه دي المنضده دي. يا جماعه كسرتوا البتاعه دي ليه؟ ما اكل النبي على خوان قط. نعم ما كانش بياكل على سفره. سكت الرجل ده من النبي خلاص سكت. حط لهم اطباق الطعام على الارض وملاعق وشوك وظبط الامور وراح بيكمل يجيب بقيه الاكل. جه لهم مكسرين التانيين المعالق مكسرينها والشوك مكسرينها. ايه يا جماعه في ايه؟ الله يرضى عليكم، ليه كسرتوا الله؟ النبي ما اكل بشوكه ولا ملعقه ولا بسكين. طيب كل ما يجيب حاجه يكسروها يسالوا النبي. فالراجل كان فاطم سابهم قاعدين بياكلوا وراح خرج على بره جاب البنزين والكبريت وراح مولع في الموتوسيكلات. ايه ده؟ هو النبي كان بيركب موتوسيكلات؟ فهو ده حالهم، مش عارفين يفرقوا بين العاده وبين العباده، بين الاشياء وبين العبادات، ودي مصيبه خطيره جدا. ما عندوش اصول. فقلت له ثم يا عم الشيخ معلش بنتكلم بصراحه بقى، انت شغال فين دلوقتي؟ قال لي هتقول لي قهوه؟ ما انت غصب عني، غصب عنك دلوقتي، غصب عنك الحرام. شغال في قهوه بتجيب لي شيشه وها، وبعدين دي ملكك، مش حاجه اسمها غصب عنك بقى. غصب عنك لما تكون مضطر ومش لاقي غيرك، انما ملكك بيتك ملكك عماره وعامل لي قهوه تحت وعملت حرام على الناس الكنافه. يا عم الحاج الله يهديك، هيعمل ده اصحابنا قتلوا الحسين وبيسالوا عن دم البعوضه ينجس ولا لا؟ عجبا لكم يا اهل الكوفه، استحللتم دم حفيد رسول الله وجيتوا تسالوا على دم البعوضه لما جه ينجس ولا ما ينجس؟ ما شاء الله عليكم. اهو حال الجماعه دول، لا عارف ايه المباح وايه غير المباح، وبيخلط في الاحكام الشرعيه بسبب الجهل وعدم ايه يعني. فاحنا عندنا قاعده بتقول الاصل في الاشياء الاباح ما لم يرد نص بالتحريم او النهي، والاصل في العباده المنع ما لم يرد نص بالاباح. فهمنا حاجه؟ الاخ احمد ما شاء الله بسياكه جميله جدا اهو، ها جائز ولا مش جائز؟
جائز.
اخويا محسن ما شاء الله زياكه وعليها تعبود زي الشيخ، وانا خايف يشوفوني في الكاميرا بالجاكيت الحلو ده يقول لك ده جاي يجوز ولا مش يجوز. والله يا جماعه انا لابسه عشان البرد بس، الاخوه جايبوني هدية عشان برد، البلاد هنا برد قوي ماشي كده. هم مش عارفين ان انا في المانيا، يقول لك ايه اللي هو لابسه ده ولابس لي فار وشغلانه. والله يا جماعه مباح والله. خلاص كده ماشي، فهمت حاجه؟ فمشكله خطيره جدا. فالاصل في الاشياء ايه بقى؟ الاباحه. احفظ ده كويس. ما لم يرد نص تاكل، يعني مثلا وضع الضب على مائده رسول الله عليه الصلاه والسلام. عارفين الضب؟ سحليه كبيره شويه كده صحيح؟ فالمهم النبي ما رضيش ياكل من الضب. احد الصحابه جالس جنب النبي وكان انه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، خالد بطل المقدام ده، قال يا رسول الله احرام هو؟ انت ما اكلتش هو حرام؟ شوف فقه خالد بقى، ما احنا ما ناكلش لما يكون حرام. طب ده حرام، ما هو عنده اصل خالد، عنده الاصل الاشياء ايه؟ الاباحه. عارف ان الخنزير حرام، عارف ان الخمر حرام، عارف ان الميت حرام والدم المسفوح حرام. طب ده ضب، ما هوش خنزير، وعارف ان الحمار اكله حرام. طب ده مش حمار، ده ضب، ناكله ولا ما ناكلوش؟ فعايز يتاكد من الحكم الشرعي، احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بارض قومي فاجد نفسي تعافي. فراح خالد بسم الله وبدا ياكل، ما دام مش حرام. خالد ده متعود في الجهاز والغاز، عارف حاجات الطريق كتير، الصحراء وهنا وهنا، انما ما شافش الضب ده قبل كده. زي ما انت كده بعض المأكولات ممكن نفسك ما تشتهيهاش، صحيح؟ مش قادر اكلها، ما اعرفهاش، خلاص كده. لكن غيرك ياكلها، ياكلها ما دام ما فيش فيها محرم. فهمنا يا جماعه؟ يعني انا لما جيت مثلا اوروبا في وسط الجنسيات الكثيره جدا، في اكلات كتير انا ما اقدرش اكلها، تتعبني وتقلبني وشغلان. انما انت عادي ممكن ترمي، الجماعه بياكلوا مثلا الهريسة دي
هريسة
بعدين مش هريسة عادي شطة شطة يعني ممكن تخليك الليل تلعب كامل عمال تصوت بالليل هو عادي هو ياكل مبسوط جدا وعادي بيبقى سعيد خلاص هو تكيف على كده كل ميسر لما خلق له صحيح؟ احنا عندنا برضه في مصر أكل اسمها كشري كشري ماشي كده ممكن انت متعرفش تاكل لكن انا بعرف اكل ماشي انتوا عندكم في الاردن المنسف صح يا شيخ بهاء المنسف ها دسم جدا وكمان بتحطوا اللبن على الرز انا ما اعرفش اكل لبن على الرز لكن انت تعرف تاكل صحيح يعني انت بيقول لك لبنيه ويحط اللبن على الرز وياك وعنده جميله جدا انا مجرد بس ان اشوف اللبن يتحط على الرز مشكله لكن هل حرام لا مش حرام لكن انا ما اقدرش اكله نفسي تعافه وده كان منهج النبوه يا جماعه اذا اشتهى طعاما اكله وان لم يشتهي تركه ولا يعيد طعاما قط انت ما تاكلش تروح بس قرف الناس يعني اذكر كان لي صديق ربنا يبارك فيه دكتور دلوقتي بيعمل في السعوديه يعني دكتور في الجامعه في تخصص الزراعه بساتين هو زراعه فكان ده ما تعرفش تاكل جنبه اي حاجه ولا تشرب جنبه اي حاجه تيجي يقول لك وهذه الماده متكونه من كذا وكذا وكذا تضر كذا وتفعل لما كرهنا في حياتنا كان الشيخ يقول ولا قوم من جنبي ولا انكم بقى ما تتكلمش معايا خالص والملوخيه اذا باتت ليله مش عارف كثر فيها الديدان يا اخي يا الله يهديك ده ايه اسكت ده احنا ما بناكلش الملوخيه غير المدات فلو مشيت ورا صاحبنا ده ولا هتاكل ولا هتشرب الله يبارك له يا رب اذكر مره جلس بجواره وبعدين بيقرا في جريده كده فعود يقرا يعني كلام مش بقول له فيها دكتور ايه اللي قال لي مكتوب كده في الجريده دي بص اسمع كده الطفل المعجزه سيد مرهم قلت له لا سيدمرهم مش سيد مرهم سيدمرهم فأقول الله يبارك ده كان كل تيجي تشرب حاجة يعقدك منها تاكل حاجة يعقدك منها ما تقعدش جنبه ده بقى فالشاهد لا تعيب طعام قط ما بتحبوش ما تعبهوش اتركه غيرك بياكله ما تقولش ايه اللخبطة دي يعني انا مثلا شفت بعض الاخوة في الافارقة يجيب مثلا المربى مع الجبنة يأكلهم مع بعض حلو مع حادق انا معرفش اعمل كده خالص معرفش اكل الحلو مع حادق كده شفت برضه يا اخوانا ربنا يبارك فيكم في الاكلات المغربيه وكده يحط البركوك مع اللحم مع الرز صح انا عندنا صعب جدا مع اني حبيتها بعد كده جميله جدا لكن تقول مثلا حد في مصر هنحط البركوك مع الحلو ينفع يقول لك ازاي فالشاهد ان في عادات للبلاد تختلف من بلد لبلد في المطعمات والمشروبات ما دام مباح كل وشه بسط فالاصل بالاشياء ايه بقى إيه؟ كلنا بقى كنافه كلنا قلب اللوز كلنا مش عارف ايه ما تقوليش حرام لكن ممكن تقولي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ماشي كده لكن يا اخي عملنا حتتين كنافه للناس في الصايمين فيها ايه اطال فيها ايه فالناس تاكل تضيف تسيب ويشكروا النعم ويعرف فضل الله عليه يبقى الاصل في الاشياء اللي باحه ما لم يرد نص في التحريم والاصل في العباده المنع تيجي العباده بقى ينفع اصلي الظهر خمس ركعات ينفع ما هو ذكر اهو ركعه جديده فيها قراءه قران وفيها ذكر فيها دعاء فيها حاجه دي خير ذكر الخير اهو يقول لك لا ما ينفعش ليه يا عم الشيخ من دي عباده والعباده توقيفيه الاصل فيها المنع شوف النبي عمل ايه صلى الظهر كم ركعه النبي اربعه وقال لك صلوا كما رايتموني وصلي ما ينفعش يجيبهم خمسه وما ينفعش يخليهم ثلاثه لكن ينفع يخليهم اثنين لما يكون مسافر وصلي قصر شفت بقى بهاء ما ينفعش يصلي الدور ثلاث ركعات الا لما يكون ناسي ولو ما ذكرت اجيب الركعه الرابعه واسجد للسهو فهمت يبقى الاصل في العباده المنع ما تجيبش حاجه من عندك جديده الا الدليل يبقى الاصل في الايه جميع الاواني مباحه الا ما ورد الدليل على ايه التحريم فهمنا القاعده دي يا جماعه طبعا الحمد لله كده المسجد اتفتح وبدا ياكل كنافه وقطايف وهكذا ربنا منع على الاخ ده بعد فتره يعني ربنا هداه وبدا يفهم وبدا يتعلم وكان بسعيد يقول والله احنا اوتينا من جهلنا وعدم العلم كنا بناخد اي حاجه كده بشده وذكرني كده بقول احد مشايخنا من الفقهاء رحمه الله كان يقول يا اولاد لما بدانا ندرس الفقه كنا بنحرم كل شيء، لما اتعلمنا الفقه اباحنا كل شيء. ده في بدايه الطريق تجد نفسك عندك شده عايز تمنع كل حاجه لانك درست جوانب وسبت ايه جوانب اخرى، لكن لما تتعمق في العلم الله اكبر بتفهم بقى دي فيها رخصه ما فيهاش، ممكن دي تكون مباحه بدليل كذا ولا لا، بتفهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى والفقه رخصه من ثقه فالتشدد يحسنه كل احد. الفقه رخصه من ثقه فالتشدد يحسنه كل احد، اي حد يقول لك لا يجوز، لكن مش اي حد يقول لك يجوز. ليه؟ السهل ان انا اقول لك حرام وبيدعى واقفل لك الباب، لكن الصعب ان انا اقول لك يجوز او لا يجوز، ان لازم فيها ادله ولازم فيها علم وقرائن عشان تفهم تاصل للمساله. فهمنا العلم ده محسن مهم ازاي؟ يبقى لازم يكون عندنا تاصيل شرعي للعلوم عشان نقدر نفهم الاحكام. فقال يجوز استعمال جميع الاواني في الاكل والشرب وسائر الاستعمال اذا كانت طاهره مباحه ولو كانت ثمينه لبقائها على الاصل وهو الاباحه، ما عدا اهو جه الاستثناء اهو، ما عدا انيه الذهب والفضه فانه يحرم الاكل والشرب فيهما خاصه. اهو يبقى انا عندي القاعده الكبيره جدا دي، هو كله مباح الا انيه الذهب والفضه. ليه يا عم الشيخ؟ الدليل ايه بقى؟ هنا اقول لك ايه دليلك، فتيجي تقول لي ممنوع تستعمل اناء من ذهب في الاكل او الشرب، اقول لك ايه الدليل؟ انا عندي اصل بيقول لي الاصل الاشياء الاباحه، هات لي دليل يدل ان ممنوع استخدام الذهب وايه والفضه في الاستعمال. نقول لك الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية، الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، الأواني يعني زي الطنجرة زي القصعة إلى آخره، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا أي لغير المسلمين ولكم في الآخرة، ربنا يتفضل عليكم في الجنة بقى تأكلوا وتشربوا في آنية الفضة والذهب براحتكم في الجنة، إنها في الدنيا ممنوع. يبقى لا تشربوا هنا، أنا عندي قاعدة في الأصول تقول لك النهي للتحريم ما لم ترد قرية تصرفه من التحريم إلى القراءة، ما فيش قرية تصرف ده للقراءة، يبقى الحكم التحريم. يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام أو الشراب أو الاستعمال، زي الوضوء كمان لا يجوز تتوضأ في إناء من ذهب أو من فضة. ماشي كده؟ أدي قاعدة عندي أصل بالدليل. نعم. نعم، ما انا جاي لسه اهو، لسه الاحكام جايه ما تقلقش. خلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. الحديث عند البخاري ومسلم، هنقول الحديث مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، خلي بال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه، فهنا الحكم أن يجوز استعمالها في الطهارة، ولكن العلماء قالوا وهذا أيضا مدعاة للطرف فيفضل الطرف، يفضل ايه؟ الطرف. يبقى انا عندي التحريم منصب على الاكل والشرب فيه، ده التحريم. طب سائر الاستعمال جائز، ولكن اذا اردنا الاحوط في هذا الباب يقول لك الافضل ايه؟ ما تستعملش اناء لذات تتوضى فيه مثلا، لانه يحمل نوع من انواع ايه؟ الطرف. الناس بتموت مش لاقي تاكل، انت بتتوضى لي في اناء ذهب، يا اخي روح بيعه وانفقه على ايه؟ أصحاب الحاجات إلى آخره. يبقى التحريم منصب على الأكل والشرب، أما غيره فجائز. قال والنهي عام يتناول الإناء الخالص يعني ذهب خالص أو المموه بالذهب. يقول لك مطلي بماء الذهب، مطلي بماء إيه؟ الذهب. خلاص كده هو مش من ذهب لكن الخارج من ذهب، عملوه بماء الذهب، ده برضو لا يجوز استعماله في الأكل والشرب. نعم
كان في كنا نبيع يعني كؤوس.
نعم
كؤوس
كانت
شركات يعني
مضببة
بالذهب يعني
8 صناعات على الطيارة. نعم نعم. لا يجوز الشرب والأكل فيها مدام مطلية بالذهب، مطلية بإيه؟ بالذهب. خلاص كده. لكن ممكن تستعمل مش في الأكل والشرب، حاجات تانية بعضهم مثلا قد يأخذها زينة أو كذا أو ما استعملهاش في الأكل والشرب جائز، إنما في الأكل والشرب غير جائز للنص الوارد. قال أو المموه بالذهب أو الفضة، يعني مطلي بالفضة، ما هوش فضة لكن مطلي بإيه؟ بفضة، لا يجوز أيضا استعماله في الأكل والشرب رحمك الله. أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، فيه شيء من الذهب والفضة أيضا لا يجوز استعماله. والقاعدة دي عليها استثناء، هنشوف ذات المضبب بسلسلة من فضة إذا انكسر، لأن ده ورد عن النبي عليه السلام. ودي اللي هي المسألة الثانية بقى، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. يعني إيه مضبب؟ التضبيب معناه إن الإناء ينكسر فتروح أنت عامل له سلكة من فضة تربطه بيها عشان الفضة ما بتفضيش فما تضرش الطعام والشراب، ماشي؟ فحكمه إيه؟ تعالوا نشوف. إذا كانت الضبة من الذهب حرام استعمال الإناء مطلقا، إذا كنت ضبطته بالذهب لا يجوز خلاص، ما ينفعش استعماله في الأكل والشرب مطلقا لدخوله تحت عموم النص لا تشربه خلاص انتهي. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة يعني مش كتير قوي، لسلسلة بسيطة كده ربطت بيها بس الايه الشق ده، فإنه يجوز استعمال الإناء في الفضة فقط المضببة لحديث أنس. أدي الدليل بقى، قال النبي أو قال أنس رضي الله عنه وارضاه انكسر قدح رسول الله، القدح اللي كان بيشرب فيه الإناء يعني مش كده للكوب، انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، يعني جه في مكان الشيخ اللي اتكسر ده وراح عمل فيه سلسلة ايه سده بسلسلة من فضة. طبعا دي كانت يعني عايزة واحد متقن خبير يلحم ازاي بالفضة، لحام يعني يلحمه بايه بالفضة، زي ما انت احيانا كده حاجة تنكسر يقول لك اعمل له لحام بالفضة ما تلحمها. دلوقتي في آلات حديثة لحام مش عارف بالكهرباء والنار يحط كاوية يلحمها ويسد الله، فهم برضه كان في خبرة عند ازاي يضببوا الإناء بحيث يداروا هذا الشق أو هذا الخرق الموجود فيه. فقدح النبي لما انكسر فالنبي عمل له ايه سلسلة من فضة، ضببه بسلسلة من ايه وكان يستعمله النبي، فده دليل على جواز استعمال الإناء المضبب بالفضة. مضبب يعني ايه بلغة العصر ملحوم، يعني لحمته بفضة عشان الكسر اللي فيه. دلوقتي طبعا العصر الحديث بيقول لك في بعض اللاصقات صح، ده حتى انا شفت حتى الجروح هنا سبحان الله عندنا مثلا في بلدنا لما يكون في جرح حاجه اسمها خياطه، يبقى الجرح يعملوه 10 غرز. فاذكر رحت مره مستشفى مع طفله كان وقعت فبيحطوا لها لاصق ما بيخيطوش بالخيط مع انها كانت فتحه كبيره، راح شالوا الشعر كده وراح حطوا لاصق معين قال لك ده بيجمع ايه الجلد مره ثانيه مش محتاجه لايه انها تتخيط، فدي علم فده اسمه اللحم لحام يعني. فيجوز استعمال الاناء المضبب بالفضه للدليل الوارد ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث مره ثانيه حاضر، قال انس رضي الله عنه وارضاه انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب اللي هو الشق ده يعني سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. يبقى خلي بالك تاني، هو بقى هنقف مع أواني الذهب والفضة. التحريم عن استعمالها في الطعام والشراب. في غيره يفضل الترك للطرف في الاستعمال غير الأكل والشرب، يفضل تركها للطرف إن فيها تشبه بالمترفين. طيب، اثنين، الإناء المضبب بالذهب لا يجوز مطلقا، بالفضة يجوز للدليل الوارد انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، خلاص يبقى يجوز. في مشكلة في أواني الذهب والفضة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، الحمد لله. المسألة الثالثة، آنية الكفار بقى، هل يجوز استعمال الأواني اللي بيستعملها غير المسلمين في الأكل والشرب أم لا؟ ودي مسألة مهمة جدا، خصوصا انتوا بتعيشوا في دول الغرب ولكم جيران من غير المسلمين، ممكن يكون بينكم مثلا نوع من أنواع السلاط يقدم لك طعام في إناء أو كذا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ودي مسألة مهمة جدا، هنعرف الآن الحكم. الأصل في آنية الكفار الحل أنها حلال مباح، ده الأصل. عندنا الأصل إيه؟ في الأشياء الإباحة، خلاص الأصل الحل، إلا إذا علمت نجاستها. إذا كان عندك علم أن بيستخدموا الأواني دي في أمور نجسة، يشربوا فيها الخمور، بيأكلوا فيها الخنزير، خلاص كده فالإناء في نجاسة مثلا، خلاص؟ طيب، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. يعني مثلا عرفت أن مثلا غير المسلم بيستخدم الأواني في شرب الخمر، ماشي كده؟ وجاب لي كاس اشرب فيه مثلا، هشرب شاي مثلا، وجاب لي الكاس، قبل ما استعمله اعمل ايه؟ اغسله، اذا كنت انا متاكد انه بيشرب فيه ايه؟ خمر، يبقى اغسله وبعد كده استعمله، اغسله وبعد كده ايه؟ عشان كده مثلا بعض الناس يكون عنده زجاجات الخمر نفسها بيحطها في الثلاجه بيحط فيها ميه. في بلادنا مش هنا طبعا، هنا عندكم تشربوا ميه معدنيه ما شاء الله في زجاجات، لا هناك احنا بنشرب من الحنفيه. فلما يجي الصيف والحارة تعمل ايه؟ تروح جايب الزجاجة تملاها مية من الحنفية تحطها في المبرد عشان تبرد شو تشربها يعني، ماشي؟ فبعض الناس يجيب اواني الخمر ويستعملها في ايه؟ في الماء، شرب الماء او العصير او كذا، جائز ام لا؟ يقول لك اه جائز بعد غسلها جيدا، تغسلها ايه؟ كويس بالصابون بماء ساخن تطهرها، ماشي؟ فجائز استعملها الا ان ادى الشبهة بقى، يبقى الاولى الورع وتبعد عنه. يعني ممكن غسلتها لكن هي شكلها خمره، حطيتها في المبرد، واحد جه يقول لك الشيخ بيشرب ايه؟ خمره، مش عارف ايه اللي جواها. فاذا كان كده ابعد بس الباب ايه؟ البعد عن الشبهة، لكن حكم الاستعمال جائز بعد الغسل. الدليل، جبت منين الدليل يجوز استعمالها بعد الغسل؟ حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، موجودين في أرض زي ما أنتم الآن أنتم دولة أهل كتاب، صحيح؟ فأنتم الحكم ده يشملكم. إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ شوف حرص الصحابة يا جماعة على تعليم الأمة وإرشادها. قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الله، قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى ربط جواز الأكل بالغسل بعد الغسل، يعني لك الأصل بلاش تأكل فيه، إن لا تؤمن الآنية تكون مستخدمة في نجاسات. طب ما لقيتش غيرها، اغسلها وكل، اغسلها وايه وكل. واما اذا لم تعلم نجاستها بان يكون اهلها غير معروفين بمعشره النجاسه، في بعض منهم ما بيستعملش مثلا النجاسات، لا بيشرب الخمر ولا بياكل الخنزير مثلا، عنده قيم، في بعض الناس يقول لك نباتيين، تجد الكلام ده في الغرب، ما بياكل اللحوم خالص، تجد كمان لا يشرب الخمور، عايش على النباتات فقط، ماشي كده، انيته ما بيستعمل فيها النجاسات فتاكل ولا حرج، ماشي كده. قال اما اذا لم تعلم نجاسته بان يكون اهلها غير معروفين بمشاركه النجاسه فانه يجوز استعمالها، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشرك. ايه المزادة دي بقى؟ عارفين القربة، لان الجلد بتاعت الماء، بس دي بقى زودوها بجلد اخر بقت كبيرة، يعني قربة كبيرة جدا. يجيب لك مثلا قربة المعدة صغيرة كده قد كده، يبقى يجيب لك معدة تاني ويروح موصل القربتين ببعض، يبقوا قربة ايه؟ فاسمها مزادة. يبقى المزادة هي قربة كبيرة أزيدت بجلد غيرها، بخلاف القربة التانية اسمها قربة خلاص بقى. قال لك حديث أنس لما دخل النبي بيت أم سليم يقول: فوجد قربة ماء معلقة في سقف بيتها. القربة ما قالش مزادة، لأن دي قربة عادية بقى ما زودناهاش. قال: فشرب النبي من في القربة قائما. وده دليل جواز الشرب من القيام عند الحاجة. عند ايه؟ الحاجة. يعني انت ماشي الطريق وعايز تشرب، تقعد على الارض يا اخي ما تشرب من القيام عادي، بدل انت في حاجة دلوقتي مش لازم تقعد على الارض، في مكان ما ينفعش فيه الجلوس وعايز تشرب، دورة المية مثلا ها، او الميضة في الطريق، رحت ناس دخلت توالدت في الطريق في الطريق انت وعايز تشرب ومعاك الزجاجة بتاعتك، تروح عجل في الحمام او في ارض مثلا فيها ماء قد يكون غير نجس، يعني الله يهديك يا اخي. ورد النبي شرب من قيامه لحاجه، يقول: فشرب النبي من في القربه قائمه. طبعا القربه معلقه في السقف خلاص مش ينفع يشيلها وينزلها، فعمل ايه النبي؟ راح مسك فم القربه وايه وشرب منه. فلما جاءت ام سليم رضي الله عنها وعلمت، يقول: فقصت في القربه واحتفظت به تتبرك به لأنه من أثر النبي محمد. الله، شوف يا جماعة التبرك، وده في حق النبي جاء في حياته وسلم تبرك بأثاره. بل كانت أم سليم تجمع عرق النبي من على وجهه ونائم وتضعه في قنينة للطيب، فسألها: ماذا تفعلين أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أضع عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. الله، احط العرق بس كده على الطيب اللي عندي، الطيب يحصل له ايه؟ يزداد طيب. فالشاهد هنا ان الفرق بين القربة والمزادة ان القربة صغيرة، اما المزادة زودناها بقربة اخرى فكبرناها. فورد النبي كان في الطريق مع الصحابة ووجد امرأة مشكلة معها ايه المزادة دي، فاستعملوا الماء بتاعها للوضوء، استعملوا ايه؟ فدجاج دي قربة لا تستعمل فين؟ في الخمور، ولكن تستعمل فين؟ في حمل الماء، فجائز استعمالها إذا علم أنها لا تستخدم في إيه؟ في النجاسة. واضح كده الحديث ده طبعا جاء عند البخاري في كتاب التيمم. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سانخة فأكل منها. الإهالة عارفين الشحم، شحم البهيمة بالزيت، عارف انت الشحم ده؟ شحم بالزيت ومطيبه كده وخبز شعير، ودعا النبي فالنبي ذا هو أكل على السفلة. سانخة لإهالة سانخة يعني شحم مع زيت تغير ريحه يعني طيبوه، وخبز شعير النبي أكل عليه الصلاة والسلام، ماشي كده؟ فده جواز إيه؟ استعمال. ولا شك أن الطعام ده كان محطوط في إناء، وده إيه؟ وده يأكلوه إزاي؟ صحيح؟ فأكل منها. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة، يبقى عرفنا حكم استعمال الأنية، أنية الكفار. المسألة الرابعة، الطهارة في الأنية المتخذة من جلود الميتة. في أنية بتستخدم من جلود الميتة زي القرب الحاجات دي والمزادات، إيه حكمها؟ جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، يعني إذا تمت دباغته بالملح أو بالقرر أو بكذا خلاص يجوز استعماله. الدليل قول النبي عليه الصلاة والتسليم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، الحديث رواه الترمذي والإمام مسلم رحم الله الجميع. طبعا الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغة، إهاب معنى جلد لم يدبغ، خلاص كده، فلما يدبغ يتحول بقى إيه للطهارة، أما إذا ترك بغير دباغة يبقى نجس يجوز استعمال. علشان كده مثلا تجد عند كثير مثلا من بلاد الإسلام تجد في البيت مثلا جلد خروف كده بيصلوا عليه، صحيح، أو قاعدين عليه، شفتوا الكلام ده، أو مثلا جلد عجل، جاموس كبيرة كده ومحطوطة على الأرض قاعدين عليه، ها يجوز؟ اه يجوز، ان ده دباغة، بعد ما بيصبح البهيمة بيجيب الجلد يسلخه ويدبغه، بعد كده يعلقه مثلا في البيت أو يحطه فرشة أو يصلي عليه، لا حرج، لأنه بالدباغة طهر، بالدباغة إيه؟ طهر. نعم، لا لسه جاي بقى، فيه ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. بارك الله. فالجلد إذا دبغ طهر، ده الأصل، ماشي كده؟ طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة وماشي في الطريق، لا شاة ميتة، عارف الشاة؟ عندها كده الحاجة ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، يقول للصحابة اللي معاه يعني الجماعة الشادي بتاعتهم، ما كانوا خدوا الجلد بتاعها ودبغوه واستعملوه، فالصحابة قالوا ايه، فقالوا انها ميتة، وكانهم عارفين حكم الميتة حرام، ماشي كده، فقالوا بما يعلمون انها ميتة، كانهم يريدون يعني استفسار والحكم الشرعي في حكم الجلد ولا ايه. قال فإنما حرم أكلها، الميتة يحرم ايه أكلها، أما الجلد ينتفع به، الجلد ايه ينتفع به إذا دبغ، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا، تاني، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة بالذال، إن في الزكاة بالذال وفي بالزين، الزكاة بالذال يعني الذبح، والزكاة بالزين لطهارة النفس أو إخراج المال، ماشي كده؟ طيب، عشان كده لما تقرأ في كتب الفقه يقول لك كتاب الزكاة بالذال، يبقى بيتكلم عن الذبائح، هذا يروح داخل يقرأ بيتكلم عن بهيمة الأنعام، فين الزكاة دي؟ يا عم اقرأ صح، اسمها الزكاة، ما قالكش الزكاة، الزكاة دي حاجة تاني، ماشي؟ قال أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، يعني مثلا شاة، خروف، بقرة، جاموسة، غزالة، بعير، كل ما يؤكل لحمه شعرها طاهر حتى هي ميتة، لكن الشعر إيه؟ طاهر، وجلدها إذا دبغ طهر، إنما الذي لا يؤكل لحمه زي الحمار، خنزير، ها، هل يؤثر في الدباغة؟ أبدا، ده خلاص ممنوع، ممنوع أصلا، لأنه لا يحل بالذكاء أصلا، حتى إن ذبح ليس بحلال، محرم علينا. فقال أما شعره فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس، ميتة خلاص اللحم نجس ما نأكلوش، ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. الأنعام 145، ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر، يجي اللي بيدبغ يبقى جايب الجلد ينظفه الأول، يروح فرده وهو لسه سخن كده، يروح ينظف فيه من الدم والكلام اللي فيه ده كله ويظبطه، وبعد كده يحط عليه الملح أو القرز، لهم بقى هم مخلط معينة كده للإيه؟ للدباغ، وينشروه يوم ولا حاجة في 100 100. قال ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما، وأما ما لا تحل الزكاة فإنه لا يطهر، زي قلت الحمر الأهلية لو ذبحت في الدنيا حين أكلها ولا محرم عن أكلها؟ محرم أكلها. الخنزير محرم أكله يبقى جلده محرم، وكذلك الحمار. قال: وأما ما لا تحل الزكاة فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة مثلا القطة، هل يجوز أكل القطط في الحياة؟ ما لا يجوز، يبقى جلدها لا يجوز استعماله بعد موته. وحتى إن ذبحت، في ناس بيذبحوا القطط، يقول لك الصينيين ومش عارف إيه تقريبا بيذبحوا الكلاب الصغيرة والقطط، وذاك يقول لك ما دخلوش بلد إلا واختلفت فيها القطط والكلاب. والله صحيح. والله خاصة الجرو الصغير لو لقوا جرو في الشارع ده كنز، يقولوا واخدينه تك 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 وظبطوه يعني. مشكلة. ماشي كده؟ فلا يجوز. ماشي كده؟ فقال لك وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدب، ولو كانت حال الحياة طاهرة، يعني القطة في حال حياتها طاهرة لكن لا يجوز أكلها. طيب، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. حاضر. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر إيه؟ بالدباغ. يعني يحرم أكله في الحياة لكن هو طاهر، زي مثلا عندنا اللي هو نجس العين الخنزير فقط، أما غيره قالوا نجس أكلا لكن هو كجسم ما هوش نجس. الكلب مثلا النجس في اللعاب، إنه بقية جسمه مش في شعره كده وتمسح فيك لا حرك، إنما لو لحسك هنا الحرك، لأن النجاسة فين؟ في اللعاب بتاعه. قال إذا ولغ الكلب ولغ في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب أو كما قال النبي، يبقى النجاسة فين؟ في اللعاب، إنما جسمه هو نجس لا. عشان كده عادي لو أنت ماشي في الشارع مثلا، كتير يسألون عم الشيخ وأنا ماسك على الكلب يكون معدي رخبتني بديله أو برجله، ما فيش مشاكل. إنما لو لحسك دي مشكلة. واحد يقول لك أنا بوست كلب من بقه، ما هوش أحد المشاكل له كده، بس قال له خلاص اغسل بقك 7 مرات إحداهن بالتراب. طبعا لا ليس صحيح هذا، ولكن دي عادة اللي يغسل بس الإناء مش فاللي في حد يبوس كلب من بقه مشكلة كبيرة والله. صحيح. طيب بات الكلب، قول له بقى اغسل بقى الله يديك بقى نظف، ان لا يجوز تقبيل الكلب فيه في فمه لانه نجس، اما بقيت جسمه عادي يعني. قال: والخلاصة ان كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فان جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فان جلده لا يطهر بايه؟ بالدباغ. يبقى كل ما كان مأكول اللحم جلده بيطهر بالدباغ، غير مأكول اللحم ومات لا يطهر جلده بالدباغ. نكمل ولا الساعة كام الآن؟ طيب، نحتاج بهذا القدر في هذا اللقاء. احنا خلصنا باب الآنية، فإن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقولوا كما يقول المؤذن.